بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أرحب بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كبس، وأبدأها بالعناوين. اغتيال نشطاء عراقيين والكاظمي يتعهد بملاحقة القتلة. روسيا تقود مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة لعقد جلسة جديدة للجنة الدستورية. وزيارة ثانية لماكرون إلى لبنان في أقل من شهر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الاغتيالات التي استهدفت نشطاء عراقيين في البصرة وبغداد، حيث أعلنت شرطة البصرة عن تعرض سيارة بداخلها 40 نساء إلى عملية إطلاق نار، ومن ضمن النساء كانت الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب، حيث وافتها المنية على الفور مع امرأة أخرى، بينما جرحت امرأتان اثنتان أخريان. وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه على خلفية الاغتيالات الأخيرة للناشطين أقال قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن، وأنه سيقوم بكل ما يلزم لتطلع القوى الأمنية بواجباتها، موضحا أن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وستقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين عن القانون. وفي البصرة أيضا، أفاد مصدر أمني عراقي لسبوتنيك بمقتل ناشط مدني وزوجته في هجوم مسلح على سيارته. وحول هذا الموضوع وفي حديث لبلا قيود، قال الناشط العراقي البارز في البصرة علي المعلم إن جريمة اغتيال ريهام يعقوب غريبة جدا، لأنها كانت في شارع مفتوح وعلى مرأى من أعين المارة.
منذ يوم الجمعة السابق تعرض الناشط المدني تحسين أسامة إلى اغتيال في شقته، حدث ذلك في وضح النهار بعد تستر أو تواطؤ القوات الأمنية وعلى نسر رشيد فليع، تواطؤ ما يكون بعملية مشاركة أو ما يكون بعملية تستر على الجاني أو تقصير في أداء الواجب. بعد أقل من 3 أيام أيضا صدمنا بمحاولة اغتيال الناشطة الأودية والناشط عباس صبحي من نفس المجموعة المحتجة. أيضا بعد يومين تم يوم أمس اغتيال الدكتور ريهام يعقوب. محاولة اغتيال ريهام يعقوب، دكتور ريهام منذ 2018 بسبب نشاطها المجتمعي ونشاطها المدني في محافظة البصرة جرت عليها عمليات تحريض وخطاب كراهية من قبل صفحات وهمية وكالات أخبارية إيرانية، تتهم بأنه هي عميلة وأنه هي تابعة للسفارة الأمريكية وأنه هي يد السفارة الأمريكية في محافظة البصرة، وهذا الكلام كله على عن الصحة فقط، لأنه المواطنة ريهام كانت لديها صورة مع القنصل الأمريكي. هل من الممكن أن صورة تحكم على أنه هذا الشخص عمالة؟ وهل ممنوع أصلا أخذ الصور مع البعثات الدبلوماسية؟ لدينا الكثير من الشخصيات، بعضهم أصبحوا سياسيين حاليا، قبل أن يصبحوا سياسيين كان ولديهم صور ولقاءات وعلاقات طيبة مع البعثات الدبلوماسية بشكل عام. هذا الاستهتار الحالي الموجود في محافظة البصرة واستهداف المجاميع المدنية، المجاميع اللي تؤمن بالقانون ودولة القانون وحرية الفرد والتنوع وعلاقات، تؤمن بأنه يجب أن يكون العراق بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين جميعا بدون تمييز. للأسف المجاميع الظلامية اللي بدأت تتجه إلى استخدام الكواتم من أجل قمع الأصوات الحرة والأصوات المطالبة، هذه الانذار بأنه على جميع ناشط مدني أو عن جميع محتج في محافظة البصرة أن يبتعد بشكل كامل، لأنه ريهام بعد حدثة 2018 ابتعدت عن الساحة، عن ساحة الاحتجاج نوعا ما، خفت الضغط عليها، ابتعدت، حالت أنه ما تكون عدة تواصلات أو الأخرى. بين قوسين الدكتورة المرحومة اتجهت إلى أعمالها الخاصة، إلى دراستها وإلى عملها الخاص، لكن للأسف مثل ما حدث مثل ما الكل عرف أنه البارحة تم اغتيالها بمرأة الجميع في وسط البصرة من شارع عام مفتوح الوقت يعني مثل عملية غريبة جدا، وهذا حدث كارثي وغير قابل للتصديق نهائيا.
استمعنا إلى الناشط العراقي البارز في البصرة علي المعلم. بدوره قال الناشط العراقي البارز في بغداد حميد جحجيح إن القوى الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلسلة الاغتيالات التي تطال النشطاء المنتقدين للفساد وللإدارة السياسية في الدولة.
يتعرض العراقيين لمدة 17 سنة تقريبا لعمليات تصفيات واغتيالات طالت جميع العراقيين تقريبا كل تنوعاتهم، ومنذ 11 سنة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في العراق يتعرض الناشطون المدنيون لعمليات تصفية مستمرة، يعني في أوقات مختلفة تنال الناشطين والصحفيين والإعلاميين وكل من له صوت يطالب بإصلاح العملية السياسية أو يرفض الفساد ويرفض إدارة الفساد للدولة. هذه عمليات الاغتيالات مستمرة مع الأسف الشديد. الجهات التي تنفذ هذه العمليات هي جهات معلومة لدى الدولة، لدى أجهزة الأمن، هم يعرفون من يقوم بهذه التصفيات. أغلب الأحزاب الإسلامية لديها ميليشيات وأجنحة مسلحة تعمل في جميع المحافظات على إسكات الأصوات التي تطالب بالإصلاح أو الأصوات التي تندد بالفساد الموجود. مع الأسف الشديد هذه الفترة هناك هجمة واسعة على الناشطين في محافظة البصرة وفي بغداد، وسقط العديد من شبابنا مع الأسف بغياب الدولة وغياب القانون، ونحمل مسؤولية قتل هؤلاء الشباب إلى الأجهزة الأمنية، تحديدا إلى حكومة البصرة التي تعلم من هي الجهة التي تقوم بتصفية شبابها، وأيضا الجهات الأمنية في بغداد والقائد العام للقوات المسلحة.
كان هذا تعليق الناشط العراقي البارز في بغداد حميد جحجح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وتجري هذه الاغتيالات بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مباحثات استراتيجية، حيث التقى بعدد من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بحضور وزير الطاقة الأمريكي. وأكد الكاظمي على أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة واستعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق، داعيا البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير. وحول هذا الموضوع قال لبلا قيود الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إن اللقاءات التي جرت حتى الآن ركزت على الاقتصاد، ما يشير إلى أن الزيارة بمجملها ستركز على هذا الجانب كبوابة لتعزيز العلاقات السياسية والأمنية.
طبيعة التصريحات اللقاءات التي أجراها الكاظمي أو حتى طاقم الوفد يبين بما لا يقبل الشك بأن الوجه الأكبر أو العنوان الأكبر لهذه الزيارة هو الجانب الاقتصادي، ويركز على قضية تحفيز العلاقة الاقتصادية مع واشنطن، وبذلك يكون هناك ربط على مستوى العلاقات. الاقتصاد يكون بوابة للعلاقات السياسية والأمنية، يعني هناك تشابك وترابط ما بين هذه الملفات. ولهذا أتصور بأنه طبيعة الاتفاقات التي عقدت في مجال الطاقة وأيضا في قضية البنوك يبين بما لا يقبل الشك أن هناك محاولة لتحفيز الاقتصاد العراقي أولا، وتصحيح أخطاء هذا الاقتصاد النظام الاقتصادي، فيما يبدو بأن الجانب المالي أخذ أهمية كبيرة من هذه الزيارة، خصوصا وأن النظام المصرفي في العراق نظام منهار ومتخلف قياسا بالأنظمة المصرفية العالمية، لهذا تأتي هذه الإجراءات والتصريحات ضمن هذا الإطار.
وبخصوص تقليص القوات الأمريكية في العراق أضاف الشمري
فيما يبدو بأن هناك اتفاق على إعادة توصيف وانتشار وتموضع هذه القوات الأمريكية، لكن ليس بالضرورة إعادة التموضع أو حتى الإعلان عن التقليص يعني انسحابا نهائيا. سيكون هناك عنوان جديد للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل اتفاق مبدئي على أن داعش لا زال يمثل تحديا كبيرا أمام استكمال النهاية الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. لذلك أتوقع سيكون التعاون بمسارين، الأول من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جانبها الأمني، والأمر الآخر من خلال التعاون مع التحالف الدولي أو حتى حلف الناتو، وبذلك يكون هناك غطاء قانونيا وفي قضية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا رأي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى سوريا التي تستعد لإطلاق جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية بعد جهود موسكو في تقارب وجهات النظر ودفع الحل السياسي إلى الأمام، كما بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل الوضع الراهن في سوريا وما حولها والاستعدادات لاجتماع اللجنة الدستورية. بدوره أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إتمام الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقرر في 24 من آب أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الجولة القادمة ستعقد بناء على اتفاق طرفي الأزمة الحكومة والمعارضة، وهو الأول بينهما لوضع الأسس الدستورية والمبادئ الوطنية. وأضاف بيدرسون أن الأسس الدستورية ستكون بناء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وبهذا الخصوص قال لي بلا قيود أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار دعم الحل السياسي للأزمة السورية.
أعتقد أن اجتماع اللجنة الدستورية يأتي في الإطار الطبيعي والسياق الطبيعي لدعم الحل السياسي للأزمة السورية، والمدخل للحل السياسي لهذه الأزمة هو يكون عبر اجتماعات اللجنة الدستورية لأنها هي المنوطة بها مناقشة الدستور الحالي. هناك الكثير من التحليلات والنقاش الذي يدور حول اجتماع اللجنة، ولكن لا أعتقد بأن يمكن أن يكون في الوقت الحالي مشاركة شخصيات معارضة من الخارج في الحكومة الحالية. ما هو دائر حاليا في الأجواء العامة بأن الدولة السورية دعمت وتسهل عملية انعقاد هذه اللجنة على أسس وثوابت واضحة كان قد وضعها الرئيس الأسد في الاجتماع الأخير أمام مجلس الشعب.
وأضاف مرعي أن تقارب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة الدستورية من كلا الطرفين منوط بالاجتماعات التي تهدف إلى كسر الجليد بينهما.
ما تحدث به بيدرسون عندما قال بأن هذا الاجتماع الذي سيجري في 24 من الشهر الحالي تم بالاتفاق ما بين المعارضة والوفد الحكومي، هكذا قرأت أنا بوسائل الإعلام، ولكن تقارب مباشر وتقارب واضح أعتقد بأنه لم يحصل، والأمر منوط ربما بالاجتماعات المتتالية التي يكون الهدف منها كسر الجليد، بالإضافة إلى مناقشة ما يتم وضعه من برامج مشتركة ما بين الطرفين. ولكن يعني مشاركة وفد الحكومة والمعارضة في اجتماع واحد لمناقشة الدستور يعني أن هناك دعم للمسار السياسي وحل الأزمة السورية سياسيا.
استمعنا إلى رأي أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان الذي سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثانية خلال الشهر، فكيف ستتحضر القوى السياسية لاستقباله؟ وكيف سيتم تنسيق البيت اللبناني الداخلي؟ لا سيما وأن جميع القوى السياسية في لبنان أصبحت في موقف حرج بعد انفجار مرفأ بيروت. ربما سيكون لفرنسا الدور الأكبر في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. عن هذه الزيارة تقول لي بلا قيود الصحفية المتخصصة في العلاقات الدولية والاستشراقية أورنيلا سكر إن ماكرون يضع لبنان أمام خيارين، إما المواجهة العسكرية أو نزع سلاح حزب الله والانتقال لتسوية مناسبة لفرنسا.
بخصوص زيارة ماكرون الثانية إلى لبنان، طبعا هو أعطى دفوار فرض للبنان وعلى اللبنانيين أن يلتزموا به. ما هو هذا الفرض؟ هذا الفرض أن يجتمع لبنان على الشروط والصيغة التي يريدها ماكرون والولايات المتحدة طبعا، التي تنسجم مع المخطط الذي بدأ يتكشف للعيان ما هو، والذهاب به. طبعا نحن لا نريد أن ننأى بأنفسنا عن ما يجري في المنطقة ولا ما يجري في الداخل. طبعا ما يجري في الداخل له علاقة بشكل مباشر بالخارج، وهذا الانفجار الذي حدث في 4 آب البعض كان يعول على أنه قضاء وقدر، وهنا عندما نقرأ ما يجري قراءة موضوعية لما يجري في المنطقة والتطورات التي تلاحقت فيما بعد الانفجار 4 آب، يتضح لي أن الأمور لم تكن عبثية بل كان كان مخطط والانفجار يأتي في سياق هذا المخطط وزيارة ماكرون الأولى والثانية تأتي ضمن هذا المخطط. إذا نحن أمام هذا المخطط الكبير. المعادلة الداخلية هي زيارة ماكرون هدفها إلى لبنان هو القضاء على حزب الله، نزع سلاح حزب الله. لو نظرنا قليلا إلى الإعلام اللبناني نجد أن كل الهجوم على حزب الله، نكون موضوعيين، حزب الله وحكومته تتحمل جزء من هذه المسؤولية التي وصل إليها لبنان من تداعيات وتكللتها التفجير الأخير طبعا في مكان ما. لأنه لو طرحنا سؤال أنه من يقف ومن المسؤول عن هذا الانفجار، طبعا لا أريد أن أحط بذمتي أنه حزب الله هو من فجر، ولكن هو يستطيع أن يقدم لنا من هو المسؤول، معلومات عن من يقف خلف هذه المواد التي كانت موجودة آنذاك في المرفأ، ومن باسم من، ومن يحميها، ومن يصادرها، ومن تلقاها عند وصولها. فكلها أسئلة حزب الله يستطيع الإجابة عنها، لأنه لو نظرنا إلى التحقيقات التي تسربت عبر الوسائل الإعلام عن هذه التحقيقات التي أجريت مع رئيس الجمارك ومدير الجمارك والمرفأ، نجد أنهم يقدمون معطيات تؤشر باتجاه واحد أن حزب الله يملك المعلومات ولا يريد التصريح بها. كما أنه أنا أعول منذ بداية لحظة وقوع هذا الانفجار على أنه الموضوع أكبر من لبنان، ولو كان هناك تسخيف وتطييف لموضوع الانفجار على حزب الله. فإذا ماكرون أتى ليضع هذه الأمور في نصاب واحد هو أنه الحل مع حزب الله حول موضوع، فأتى هذا الانفجار كضغط من قبل الغرب. وهنا نستطيع أن نقول أنه هذا الانفجار هناك قوة كبيرة ترقف وراء هذا الانفجار، فلذلك حدث هذا الانفجار. أتى ماكرون ليساوم بهذا الانفجار ووضع لبنان أمام ضغط كبير، هو إما أنه هذا السلاح يتم نزعه ويذهبون اللبنانيون باتجاه صيغة لبناء هذه الدولة ضمن الشروط والمتفق عليه تسوية ما على مرحلة انتقالية، أو هناك حرب ومواجهة. يعني لبنان أمام خيارين يأتي ماكرون لفرضهما، إما التسوية بالتي هي أحسن، إما المواجهة العسكرية.
ورأت سكر أن نصف اللبنانيين مع الوصاية الفرنسية على لبنان.
أنا أعتقد أنه نص الشعب اللبناني يريد هذه الوصاية، لأنه لا قدر صاحب المقاومة أنه يحمي لبنان ويعرف شو فيه بلبنان، وهذا هو بكلامه وبلسانه قالها. كما أنه اللبنانيين عاجزين عن المواجهة، فأنا أعتقد أنه ما يجري هي محاولة الانبطاح والاستسلام. يعني ما يجري هو الدعوة لاستراتيجية الاستسلام لإسرائيل. هذه هي كلمة السر في كل ما يجري بلبنان وفي المنطقة. أنا لا أعول على كل ما حدث منذ لحظة التفجير وما قبل التفجير وما قبل 17 تشرين إلى يومنا هذا، لم أجد بعد شيئا جديدا في الخطاب اللبناني ولا بالخطاب الغربي، سواء بماكرون بأمريكي بالإيراني بالروسي باللي بدكم إياه، لأنه لبنان باعتباري أصبح أرض محروقة. والذي يجعلني أجزم بهذا الاتجاه هو أنه رصاصة الرحمة التي أطلقتها الإمارات على لبنان هي قد أخذت أجله معها. لماذا؟ لأنه أولا لبنان أصبح أمام تحديات كبيرة جدا جدا جدا، وضعه الاقتصادي لا يساعده على أخذ أي قرار لا باتجاه إيران ولا باتجاه الغرب ولا ولا. والآن يتحدثون عن مسألة الحياد في لبنان، أصلا ليس مبررا أنه نحن نطالب بالحياد وأنه مقابل، هو أصلاً سلاح حزب الله مش منطقي بالحالتين. يعني أنا اليوم عم يطرحوا موضوع الحياد لحتى يساعدوا لبنان عن تحييده من المنطقة، لا بده يروح لا سوريا ولا إسرائيل بس، ولكن اليوم في بلبنان لو حتى نزعوا سلاح حزب الله وقضوا على حزب الله، موضوع لبنان سيبقى كما هو عليه، لن يتغير شيئاً، لأنه الجغرافيا البوليتيكس تبع لبنان هي تفرض نفسها، يعني سواء كان لبنان محايدا أو ليس محايدا هو سيتعرض لكل هذه الأزمات. ثانيا إذا تم القضاء على حزب الله يعني سننتقل من سيء إلى أسوأ، إضافة أنه من يعول على أنه لا نريد نحن حزب الله ولا نريد الانخراط بالمنطقة، نحن نريد الحياة، حتى هذا الخيار كمان غير صالح. لماذا؟ لأنه إسرائيل حكما فيما لو حدث هذا الواقع الذين يعولون عليه ويستشرفونه، لبنان في خطر على الجهتين سواء بحياد أو غير حياد.
كان هذا تعليق الصحفية المتخصصة في العلاقات الدولية والاستشراقية أورنيلا سكر. وبزيارة ماكرون وأسبابها إلى لبنان الذي يعاني من أزمات، زاد التدخل الفرنسي من الضغط على البلاد. نأتي إلى ختام حلقة اليوم مستمعينا من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.